بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. انتهينا إلى أو من الحديث حول طرق تحمل الحديث وكيفية رواية الحديث أيضا. ننتقل الآن إلى ما يرتبط بتوثيقات الخاصة، سواء كانت بألفاظ خاصة أم أنها كانت بألفاظ مختصة بشخص معين مثلا، ومدى دلالة تلك الألفاظ. فهناك ألفاظ للجرح وألفاظ للمدح والتوثيق، وسنلاحظ الألفاظ التي تستعمل كثيرا كعدل أو ثقة أو صدوق مثلا، أو دين أو عين أو وجه في أصحابنا مثلا، بعض هذه الألفاظ أيضا، وكذلك ألفاظ الجرح أو عدم التوثيق كقولهم لا يؤخذ عنه، أو أنه منكر الحديث، أو أنه مدلس، أو أنه مخلط أو يخلط، أو مثلا من الألفاظ التي تذكر في من رمي بطائفة معينة كواقفي مثلا، أو فطحي، أو ناموسي مثلا، أو غيرها من الألفاظ التي تذكر. لكن قبل الدخول فيها نشير إلى تنبيهات مرتبطة بالأحاديث التي مرت عندنا، يعني أقسام الأحاديث التي مرت عندنا، ومرتبطة أيضا ببعض الدعاوى الموجودة في هذه الأزمنة. التنبيه الأول الذي نتعرض له هو أنه قد شاع أو ذكر البعض بأنه لماذا لا تكون عندنا كتب أو كتاب فيه الأحاديث الصحيحة فقط كما هو عند العامة. فالعامة عندهم كتب صحاح أو كتب الأحاديث الصحيحة، ونحن ليس عندنا هذا المعنى الذي يعتمد عليه، بل في كتبنا الصحيح والضعيف والمرسل بالمعنى العام مثلا، والمجهول وغيره مثلا، ولا يوجد عندنا ككتب العامة. هذا الأمر تعرض له أو ذكره بعض كآصف محسني في كتابه مشرعة البحار، وكذلك الدربندي في كتابه في تعليقته على البحار، بعض تعليقات على البحار أيضا، وعلي أكبر غفاري أيضا في بعض الموارد أيضا تعليقاته، وجماعة آخرين أيضا أشاروا إلى هذا المعنى. بل إن آصف محسني كتب كتابا من 6 أجزاء يقول بأنه جمع فيه الأحاديث الصحيحة عند الإمامية أيضا، ولم يطبع الكتاب، وإنما هو يقول هذا الكلام. بل الكلام في هذه الدعوة أو في هذه في الواقع هو غفلة عن جوانب أخرى متعددة. أولا، النقد عليهم بما جعلوه قرينة على المطلوبية لهذا الأمر وأهميته بنفس صحاح العامة، فإن كتبهم التي يدعون بأنها صحاح فيها من الأحاديث ما ليس صحيحا، ففيها المعلق السند، المعلق السند ليس صحيح بل معلق على سند آخر، وهذا نحو من أنحاء التدليس أيضا الذي يذكر في باب التدليس في الأسانيد، وفيها أيضا المجهولين من الرواة، وفيها غيرهم أيضا، وفيها ما يتفق عند هذا الراوي دون الآخر، مثلا هو صحيح عند البخاري وليس صحيحا عند مسلم، أو بالعكس صحيح عند مسلم وليس صحيح عند البخاري. هذا النقد الأول عليهم، فكيف تقيسون أو تتطلبون شيئا المشبه به ليس صحيحا وليس تاما. هذا أمر الأول، نقض الأول. نقض الثاني عليهم أنه الأحاديث التي يقال أو يذكر بأنها أحاديث صحيحة عندهم، الصحيح عند الكاتب والمؤلف وليس المتفق على صحته عند الجميع. ولذلك مثلا الألباني في دراسته لصحيح البخاري أو لصحيح مسلم حاول أن يتحاشى قدر الإمكان تخطئة الأحاديث، بعض الأحاديث أو تضعيف بعض الأحاديث، لكنه حصل على ما يقرب من 500 حديث فيها ضعف وكذا وغيرها من الإشكالات أيضا. فكيف يكون كتاب صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو مسند النسائي أو مسند أحمد بن حنبل أو غيرها مثلا كتب صحيحة ومعتبرة، وإن كانوا يفرقون بين الصحيح والمسند في أن المسند ما اتصل إسناده وقد لا يكون صحيحا، وأما الصحيح ما كان ذو سند وصحيح أيضا مع أنه روايات فيه ليست صحيحة، خاصة فيما يرتبط بروايات العقائد. فإنهم في الفترة الأخيرة التفتوا إلى أنه لا بدية تضعيف بعض الروايات لأنها ليست في صالحهم. فإذا كان متفق عليه عبر مئات السنين ومتفق على صحته، لماذا الآن في هذا الزمان صارت الأحاديث فيه بعضها ضعيفة وليست صحيحة؟ هذا تخلي عن دعوة صحة الأحاديث. هذا النقد. وأما الحل فبعدة وجوه تمطر. الوجه الأول أن تأليف كتاب أو جمع كتاب يجمع الأحاديث الصحيحة يعني ملاحظة عدة أمور. أمر الأول جمع جميع الكتب الروائية حتى ينخلها ويخرج الصحيح منها، والحال أن بعض الكتب الرواية بل كتب الأصول كثير منها فقد موجود، والكتب التي وصلت إلينا يحتاج أن نثبت صحة طريقها وسندها ومثلا وصحة روايتها وأنها هي نفس الروايات المأخوذة من الأصول، وهذا كله ظني وليس قطعي كما تكلمنا في قطعية الكتب الأربعة وغيرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحتاج هذا العمل أيضا إلى ملاحظة المقصود من مفهوم الصحة حينما نقول هذا الحديث صحيح. فإنه كما مر عندنا سابقا أن الصحة عند المتقدمين قد تكون مغايرة للصحة عند المتأخرين. فإذا كان مقصودك بالصحة الصحة عند المتقدمين فهم يقسمون الخبر إلى قسمين، معتبر وغير معتبر. والمعتبر يشمل الصحيح بالمعنى الاصطلاحي عندكم المتأخرين، ويشمل الموثق، ويشمل الحسن، في مقابل غير المعتبر الذي هو ضعيف عندكم. وإن كان مرادك الصحة عندكم فقط، فإذا الكثير من الأحاديث الموثقة والحسنة تخرج عن الاعتبار والحجية عندكم في معنى الصحة، مع أنها حجيتها كحجية الصحيح، وإسقاطها عن الاعتبار بلحاظ الصحة وعدم تدوينها يعني أنها أضعف منها في الحجية، والحال أنه في مقام الحجية يستدل بالموثق والحسن كما يستدل بالخبر الصحيح بلا فارق بينهما أصلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الآن عند المتأخر المعاصرين والمتأخرين أيضا معنى الصحة ومفهوم الصحة عندهم متفاوت. لماذا متفاوت؟ لأنه بلحاظ صحة السند أو صحة المضمون. أما بلحاظ صحة السند فالمباني متعددة في الرجال، على مبنى الوثوق أم على مبنى الوثاقة أم على كليهما وطريقية الوثاقة للوثوق مثلا، أيضا بلحاظ أنه إخبار الرجال على أنه من باب الشهادة أم أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة أم أنه من باب حجية الخبر، مباني متعددة. فأنت حينما تكتب كتابا أو تؤلف كتابا تجمع فيه الروايات التي تدعي صحتها على مبناك، عند غيرك من الإمامية بعض الأخبار ليس صحيحا، تترك بعض الأخبار عند غيرك من الإمامية يراه صحيحا. فإذا تدوين كتاب أو جمع كتاب يشمل الأخبار الصحيحة بدعواك، إن كان المراد الصحة عندك فهذا أمر شخصي لك، احتفظ بالكتاب لك، وإن كان بدعوى الصحة عند الجميع، الجميع لا يوافقونك لا في المبنى ولا في البناء، أو بعض الجميع لا نقول الكل لا يوافقونك لا في المبنى ولا في البناء، فإذا ما فائدة هذا الكتاب أو التأليف؟ شيء آخر حينما نقول ما فائدة، الغرض من جمع الروايات الصحيحة أو تأليف الروايات الصحيحة ما هو؟ أليس هو لأجل الاحتجاج بها والاستدلال؟
نعم،
هذه هي ثمرة جمع الروايات الصحيحة. فإذا كان هذا الغرض، نحن قلنا بأنه في مقام الحجية، الحجية للخبر المعتبر، والخبر المعتبر على الاصطلاح عندكم يشمل الموثق والحسن أيضا، بل حتى الضعيف في بعض الحالات أيضا كما سيأتي. فإذن لا حاجة إلى مثل هذا المعنى. إن قلت بأنه ننقض عليكم، وإن كان هذا يأتي في التنبيه الثاني، ننقض عليكم بأنه إذا بقيت الكتب هكذا فيها الغث والسمين وفيها الخبر الصحيح والضعيف والمعتبر وغير المعتبر وكذا، أولا يصعب على الفقيه استنباط الحكم الشرعي من الأخبار، شيء ثاني يعني يكون فيه بذل جهد يحتاج أكثر، شيء ثاني أنه قد يختلط أو يشتبه الفقيه فيستند إلى خبر يعتقد أنه صحيح والحال أنه ضعيف مثلا. قل هذا جوابه في تنبيه آخر، التنبيه الثاني. الآن ندخل في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني لبه هذا الموضوع، أنه فائدة اختيار أو جعل كتب أو كتاب في الروايات الصحيحة إبعاد الروايات الضعيفة أو غير المعتبرة عن مقام الاستدلال ومقام الاستفادة. فما فائدة الروايات الضعيفة وجعلها في كتب؟ الآن كتاب البحار فيه روايات ضعيفة كثيرة، الوسائل فيه روايات ضعيفة مثلا، والمستدرك أيضا أكثر فيه روايات ضعيفة جمعها، لأن صاحب المستدرك أوسع دائرة عنده المبنى الروائي من صاحب الوسائل. فلذلك كثير من الروايات جمعها صاحب المستدرك وجعلها مستدركة على الوسائل. زين، لا فائدة في هذه الروايات. الجواب على هذا، وإن كان يعتمد على التنبيه الثالث أيضا، إلا أنه نقول هنا في مقام جواب هذه الشبهة، أن الروايات فيها غرضان، غرض أولي وبالذات وغرض ثاني وبالعرض. الغرض الأولي وبالذات هو ملاحظة ذات الخبر ودلالة الخبر. الغرض الثانوي بالعرض هو ملاحظة قرينية الخبر على أمر آخر، فهو له لكل خبر دلالة مطابقية ولكل خبر أيضا دلالة التزامية. أولا وبالذات هذه الأخبار التي تذكر، الأخبار الضعيفة أو الأخبار التي تقولون بأنها غير معتبرة، هذه نلحظها في حد ذاتها. في حد ذاتها نقول ضعيفة السند، لكن من جهة المضمون قد لا يكون ضعيفا وقويا. هذا الشيء. الشيء الثاني، ثانيا وبالعرض، هذه الأخبار يحتاج لها في مقام تجميع القرائن لتحييث تهيئة المضمون العام في روايات أخرى صحيحة. فهو يمثل زين العلل المعدة والممهدة للوصول لنتيجة الاستدلال بالخبر الصحيح. فحينما مثلا تأتي عندي روايات كثيرة وإن كانت ضعيفة السند في زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعندي في مسألة استحباب زيارة الإمام الحسين نصا رواية صحيحة واحدة فقط، أجي أنا في مقام الاستنباط أقول رواية واحدة فقط أذكرها وأفتي على طبقها وأخلي ملايين يروح يزور الإمام الحسين على هالرواية، شوي أنا أتوقف مثلا، أخاف مثلا يمكن هالرواية موضوعة، ليش ما في لها الرواية فقط مثلا، كذا كذا، يصير تشكيك. زين، لكن إذا وجدت روايات مستفيضة كثيرة ما شاء الله فوق 2000 رواية موجودة في كتب متعددة في طبقات متعددة، مئات السنين هذه الروايات تذكر. زين، وبمرأة ومسمع من العلماء ويكتبونها ويدونونها في كتبهم، هذا يوجب عند الاطمئنان بأن هذه الروايات قرائن على صحة ذلك الخبر وقطعية مضمونه.
يمكن يقال بأنها
ما يمكن كلها موضوعة،
دلالة على أن هذه الصحيحة هي موضوعة.
لا،
لأن تلك
ده أنا أقول
ما
يمكن. ده أنا أقول ما يمكن، ما يمكن أن تكون روايات صادرة من عدة أئمة وأيضا عبر أسانيد متعددة وطرق متعددة، ما يمكن.
لكن فيها إشكال،
فيها إشكال سيأتي إن شاء الله، قلنا في التنبيه الثالث بيجي. زين، فعلى كل حال إلغاء جميع تلك الروايات من الكتب يضيع الكثير من القرائن على المجتهد في مقام الاستنباط، بل يمكن أن تكون في باب الأبواب الفقهية الأحكام العبادية أو غيرها مثلا قد نجد رواية واحدة فقط. مثل الأسبوع يسألون قالوا ليش الخمس في القرآن بس آية واحدة، بينما الزكاة آيات كثيرة جدا، ما ذكرت الصلاة إلا وذكر معها الزكاة في كثير الموارد، والخمس آية واحدة فقط. فإلي بعضهم ذولا يشككوا في إيجاب الخمس مورد. فإذا في الفقه مثلا روايات هكذا محل ابتلاء أو محل عبادة أو شيء أو معاملة ما توجد فيه إلا رواية واحدة، خيار تبعض الصفقة فيه روايتان، روايتان تبني عليه مسألة فقهية ويترتب عليها الكثير من المعاملات. كلام في أنه إذا لاحظنا هذه الرواية مع روايات أخرى فرضاً في باب فقهي معين، نجد أنه وجود تلك الروايات الأخرى مع كونها ضعيفة السند يشكل قرينة توجب الإطمئنان بالصدور أو الوثوق بالصدور، لا أقل قرينة على أن هذا المضمون وهذا المؤدى له حيثية من الواقع في الجملة. أما أنه بتمامه تام ما أحد يقول بتمامه تام، لكنه يوجد أنسا عند الفقيه في مقام الاستنباط، وهذا ما يعبر عنه باستذواق الفقيه للروايات. زين، فإذن إلغاء جميع هذه الروايات مو صحيح، ولذلك حتى مسلم والبخاري أيضا وإن ذكر في كتابيهما هذه الروايات، لكن لهم كتب أخرى فيها روايات مسندة فيها الضعيف وفيه غيره، ولم يقتصر على مثل هذا الكتاب. هذا إذا افترضنا أن الكتاب من تأليفهما، وإلا صحيح البخاري مذكور له في تاريخه أنه توفي والكتاب لم يكمل، كيف بعدين كمل واحد فاني وكتبه وكذا ونسب إلى البخاري؟ هذا إذا كان الكتاب له أساسا. على كل حال هذا الأمر الثاني. تنبيه الثالث مرتبط بالروايات الضعيفة، ما فائدة الروايات الضعيفة؟ لا ثمرة في الروايات الضعيفة. الضعيف له معنيان، ضعيف بالمعنى الأعم وضعيف بالمعنى الأخص. الضعيف بالمعنى الأعم يشمل ضعيف سندا والضعيف دلالة، يشمل الضعف بلحاظ الإرسال، بلحاظ الإهمال، مهمل راوي أو مجهول مثلا، ويشمل أيضا الضعيف بلحاظ المضمون، ضعيف بالمعنى الأعم. ضعيف بالمعنى الأخص لا، فقط من جهة السند، أن بعض رواته أو جميع رواته غير موثقين، تفتين؟ غير موثقين أيضا أعم من أنه مطعون فيهم، يعني منصوص على جرحهم، أو أنه لا لم ينص على جرحه وتضعيفه وإنما غير موثق، لم تثبت وثاقته لأنه ثبت ضعفه. فاضح؟
نعم.
زين، ما الثمرة في مثل هذا الخبر الضعيف الذي بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص خبر ضعيف لا ثمرة له أصلا؟ لماذا؟ لأنني حينما أعلم بأن هذا الخبر ضعيف لا أطمئن بصدوره من المعصوم، فإذا كنت لا أطمئن بصدوره عن المعصوم كيف لي أن أعتمد عليه في مقام ترتيب الأثر؟ أنا أريد حكم شرعي أعمل به للعمل، وحكم شرعي أو في الاعتقاد مثلا أعتقد بهذا الشيء، فإذا كان الخبر ليس معلوم الصدور أو مشكوك فيه ما يمكن الاعتماد على مثل هذا الخبر. الجواب يعتمد على ركيزتين أو في جهتين. الجهة الأولى أن الروايات التي وصلت إلينا تعرضت إلى مراحل من النخل والتنقية.
نعم، التنقيق والتحقيق.
أيوة. زين، فإذا تعرضت إلى هذه المراحل من قبل الأئمة ومن قبل أصحاب الأئمة ومن قبل من جاء بعدهم في زمان الغيبة الكبرى وغيرها من جاء بعدها، خاصة مع ورود روايات عن الإمام الحجة كاتبات أو عمن سبقه من الأئمة بأنه انتبهوا ترى هناك وضاعين للحديث وغيرها مثلا، فهذا أوجب على العلماء تشمير السواعد لتنقية الحديث، هذا أمر الأول. فإذا كثير من الأحاديث التي وصلت إلينا بعد التنقية. الشيء الثاني أن الأحاديث الضعيفة المعبر عنها بالضعيفة التي هي ضعيفة بالمعنى الأعم أو ضعيفة بالمعنى الأخص مثلا، نقول الأحاديث التي هي ضعيفة بالمعنى الأعم بمعنى ضعف السند مثلا فيها أو شيء من ذلك أو غيره، قد تكون ضعيفة بلحاظ السند لكنها بلحاظ المضمون ليست ضعيفة، وقد تكون ضعيفة بلحاظ المضمون لكن بلحاظ السند ليست ضعيفة. نعم، الأحاديث الضعيفة سندا ومضمونا ودلالة مثلا، هذه يمكن أن يقال بأنها تكون في جانب أبعد من الأحاديث التي هي ضعيفة في أحد الجانبين، وإن كان الضعف كما يقول بعضهم ممن هو متشدد في الرجال يقول بأن الضعف كله ملة واحدة، مثل الكفر كلهم ملة واحدة، يقول الضعف كله ملة واحدة، لكن من هالجهة نلتفت إلى هذه الناحية. النقطة الثالثة أن الحديث الضعيف حينما نقول ضعيف بالمعنى الأخص، ضعيف بالمعنى الأخص بلحاظ سنده فقط، والمتأخرين حينما يقولون ضعيف يقصدون بلحاظ السند، ضعيف بالمعنى الأخص. الضعف بالمعنى الأخص لا يلغي أو يثبت ضعفية المضمون والدلالة، هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع، قد مر عندنا سابقا ذكرنا هالمعنى، وهو
يعني تفطر الصدور إذن
وثوق بصدوره.
وثوق
قد بصدوره. قد يكون. قد يكون. زين. قد مر عندنا سابقا أن الحكم بصحة الحديث أو بضعفه ليس علة تامة في قبوله أو عدم قبوله. وهذا حتى السيد الخوئي يتبنى الذي هو خريط الصناعة ومتخصص ومبناه الوثاقة. قول بأنه الحكم بصحة الحديث ليس علة تامة في قبوله. فكم من حديث صحيح عند المتقدمين خوب هجران الأصحاب له يوجب ضعفه مع أنه صحيح السند. وعند المتأخرين لا بد أن يكون هذا الحديث الصحيح ليس له معارض وفي مقام الحجية. أما إذا كان له معارض يسقط مع كونه صحيح. وأما بالنسبة للضعف ضعف الحديث لا يكون علة تامة في تركه. فكم من حديث صحيح ضعيف أفتى على طبقه المشهور والأصحاب، وكم من حديث ضعيف أيضا على مبنى المتأخرين قد عملوا به لأنه في ضمن ما يفيد التواتر. فإذا صحة الحديث وضعفه ليس علة تامة في الأخذ بالحديث أو تركه. هذا أمر الرابع. نأتي بعد ذلك إلى ما يرتبط بثمرة إجابة التنبيه أو التشاغل. ثمرة الحديث الضعيف، ما هي ثمرة الحديث الضعيف؟ الثمرة الأولى، طبعا ثمرات متعددة تذكر، كتيب حق شيخ علي الزوال أثر الحديث الضعيف. زين. الثمرة الأولى التي تذكر للحديث الضعيف أن هذا الحديث مع كونه ضعيفا في سنده إلا أنه إذا كان مضمونه قويا أو كان تاما مثلا غير مضطرب فحينئذ هذا يشكل أنسا عند الفقيه في بالنسبة لمضامين أخبار أخرى بلحاظ المضمون. فيقول في مقام الاستدلال، يقول والشاهد على ذلك ما ورد، أو يؤيد ذلك ما ورد بما مضمونه كذا مثلا. ليش قال بما مضمون؟ ليش قال الشاهد؟ ليش قال يؤيد ولم يقل ويستدل؟ فرق بين يستدل ويؤيد أو يتأيد. يستدل يعني هو بنفسه دليل مستقل قائم، أما أنه يتأيد بكذا أو شاهد عليه كذا هذا يثبت لنا أنه هذا الحديث مع أنه ضعيف السند إلا أنه يمكن الاستفادة من مضمونه. وسيرة الكتب الفقهية كذا لاحظ حتى السيد الخوي وغيره يذكر بهذه الطريقة أيضا، مع أنه ملتفت إلى أن هذا الحديث ضعيف. وهو يقول في علم الأصول بأن الحديث الضعيف لا ينفع شيئا فإن ضمه كضم الحجر إلى الإنسان، لا ينفع شيئا من جهة أنه كدليل، وإنما إيجاد أنس في المضمون أو بلحاظ أنه شاهد أو مؤيد هذا لا أشكال فيه. هذه ثمرة أولى. ثمرة ثانية، تشكيل الخبر المستفيض أو الخبر المتواتر يتحقق حتى بالأحاديث الضعيفة. فإنه إذا كان الخبر أو الأخبار متواترة فإن التواتر في حد ذاته يفيد العلم، فالحجية للعلم حينئذ. وإذا ثبت تواتر هذا الخبر لا ينظر في سنده، فحديث من كذب علي متعمدا يصل في نهايته إلى الثاني وهو حديث متواتر، ويستدل به العامة والخاصة كما ذكره الشهيد في الدراية. ذكرنا سابقا وقلنا بأنه الشيخ المامقاني تعجب من الشهيد لماذا في مقام الاستدلال بتواتر الحديث مع أن سنده ضعيف بهذا الحديث، ولم يستدل على الحديث المتواتر، لم يستشهد بحديث الغدير المتواتر مع أن فيه أسانيد كثيرة صحيحة حديث الغدير وليس الضعيفة، وهذا الحديث راويه ضعيف فإذا في مقام تشكيل الخبر المتواتر، وسيأتي الكلام بالنسبة لتحييث التواتر، في مقام تشكيل الخبر المتواتر المفيد للعلم أو المستفيد مثلا، حتى لو كانت الخبر لو كان الخبر ضعيفا فإنه ينفع حينئذ، ولا ينظر في ضعف الخبر. لاحظوا كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، ذكر تقريبا على ما ببالي أكثر من 85 حديث، قال هذه أحاديث متواترة. زين، جاء الألباني وانتقده في بعض الأحاديث بأنه ضعيفة السند، لكنه علق على ذلك بأنه مع كونها ضعيفة السند إلا أنه لأنه ثبت التواتر فيها فالتواتر مفيد للعلم وهو حجة مع ضعف سندها. هذه ثمرة ثانية. ثمرة ثالثة، ثمرة ثالثة في مقام تشكيل المعدل التراكمي للعلم الإجمالي، أحاديث الضعيفة أيضا تنفع إذا كان عندي عدة احتمالات في أطراف للعلم الإجمالي، عدة احتمالات أطراف للعلم الإجمالي. بعض الآن في مقام منجزية العلم الإجمالي ما يمكن العمل بجميع المحتملات ومراعاة جميع الاحتمالات، فلا بد من ملاحظة الاحتمال والمحتمل.
نعم.
ملاحظة الاحتمال والمحتمل، بعضه منصوص عليه، بعضه في رواية ضعيفة، بعضه أصل عمل يجري، بعضه كذا، بعضه أصل لفظي، بعضه قاعدة، بعضه كذا، محتملات متعددة. واضح؟
نعم.
تشكل بعض أطراف العلم الإجمالي يتحقق حتى بالأحاديث الضعيفة. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان في تشكيل العلم الإجمالي يقول لك يحتمل كذا، لعله كذا، وهذا معنى حساب الاحتمالات ملاحظتها في مقام الإثبات، لأنه هذه في مقام الثبوت ما حد يمنع منها متحققة فرض يعني، في مقام الإثبات نجي لحساب الاحتمالات، حتى الأحاديث الضعيفة نأخذها في الاعتبار وما يمكن إلغائها. إذا أخذناها في الاعتبار ولاحظناها، بعد ذلك نقول بأنه هذه الأحاديث كذا مثلا مي معتبرة إذا كان حديث واحد فرضا أو شيء من ذلك، أما إذا كانت أحاديث ضعيفة لكنها متواترة فادت العلم ما تقدر تلغيها ولا تعتبر بها، بل لابد من ملاحظتها وتجعله في مقام المعارضة مع الاحتمال الآخر الذي هو طرف للعلم الإجمالي. وهذا أثر للأحاديث الضعيفة وأثر قوي ويعملون به أيضا الفقهاء كثيرا. فإذا مجرد كون الحديث ضعيفا يعني أنه لا بد من إلغائه وإلغاء تدوينه من كتب الحديث، هذه دعوة تدل على عدم بعد النظر وتدل على ضعف التركيز في مثل هذه الأغراض والأهداف المهمة جدا، بل يبقى الحديث الضعيف له أهمية. وما أدراك فكم من حديث يحكم بصحته والحال وقد صحيح أعلى يكون، والحال أنه موضوع على لسان بعض الوضاعين وضعه بلسان أصحاب الأئمة الصحاح المعتبرين الموثقين، وكم من حديث ضعيف رواه رواة موثوقين معتبرين لكنه ضاع سنده صار ضعيفا. ولذلك سيأتي عندنا حينما في مقام التوثيق مثلا أنه الذي يروي عنه فلان هل نوثقه أم لا، يقول هل هناك فرق بين قوله عن فلان عن فلان عن بعض أصحابه أو قال عن فلان عن فلان عن بعض الأصحاب. يقول لك إذا روى عن أصحابه بعض أصحاب، إحنا نعرف أصحاب دولة منهم
منهم
شيوخ دولة كلهم موثقين، الرواية نحكم بوثاقة الرواة نحكم بوثاقتهم والرواية معتبرة، أما إذا قال عن بعض هذا ما أدري عنه أو بعض الأصحاب بعض الأصحاب، يمكن من أصحابه، يمكن بعض الأصحاب الإمامية، ما ندري. فهناك فرق بينهم. ذاك الصورة الأولى نحكم باعتبار الرواية، الصورة الثانية ما نحكم باعتبار الرواية، تبقى ضعيفة. هذا إذن يظهر أثر لنا أيضا في المقام، واضح؟ فإذا ملاحظة هذه الأمور مهم جدا، واضح؟ وهذه تنبيهات مهمة، حتى لو سمعتها الدعوة من أحد أو ذا، ولا لا، هذه الدعوة خاوية الوفاض وعليها إشكالات متعددة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أفر الله
عليكم.
هذا الجيران.